أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس عشر: مبدأ العلية، خصائص مبدأ العلية. هذا الدرس تقريبا أكثر أبحاثه قد مضى الحديث عنها، سواء في هذا الدرس أو الدروس الأخرى التي تحضرونها. تطرق المصنف إلى أن لكل مسبب سبب ولكل معلول علة. هذا القانون وهو مبدأ العلية يتميز بخصائص ثلاث. الخصيصة الأولى أن هذا المبدأ لا يمكن إثباته بالحس والتجربة، لأن الواقع الموضوعي للإحساس يتوقف إثباته على مبدأ العلية، أي أن التجارب الحسية هي التي تتوقف على مبدأ العلية، لا أن مبدأ العلية يتوقف إثباته على التجارب الحسية، بل مبدأ العلية مبدأ بديهي وضروري يصدق به العقل ويدعن به العقل بصورة مستقلة عن الإحساس. كيف تحتاج التجربة إلى مبدأ العلية؟ يعني لو قال الباحث التجريبي كل معدن يتمدد بالحرارة، كل العالم متغير، نقول له: من أين أثبت هذه الكلية أن كل العالم متغير؟ هل جربت جميع العالم؟ هل جربت جميع المعادن وسلطت الحرارة عليها وتمددت؟ ولو ادعيت جدلان أنك أثبتت جميع ذلك، نقول لك: قد يكون وقد تكون الحرارة هي سبب تمدد المعدن، وفي نفس الوقت ليست سببا لتمدد المعدن، لأنك لا تؤمن بقانون العلية أن لكل مسبب سبب ولكل معلول علة. فقد يكون تمدد الحديد صدفة وليس بسبب الحرارة. فإذن الباحث التجريبي والحسي يحتاج إلى مبدأ العلية كمسلمة بديهية قبل أن يلج إلى عمق التجربة، لا أن مبدأ العلية يحتاج أن يثبت في المختبر. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية: مبدأ العلية مبدأ عقلي فلسفي وليس مبدأ حسيا تجريبيا. وبالتالي الاستنتاج الموجود في المختبر والتجربة يثبت أمور جزئية، يثبت هذه الحديدة تمددت بالحرارة، ولا يثبت القانون العام الكلي كل الحديد يتمدد بالحرارة إلا بالاستناد إلى قانون العلية. الخصيصة الثالثة، لا يمكن الاستدلال على رد مبدأ العلية، بل مبدأ العلية ثابت قبل الدخول في جميع التجارب الحسية وقبل القيام بجميع الاستدلالات. وكل محاولة لرد مبدأ العلية تنطوي وتتضمن الاعتراف بمبدأ العلية. عجيب، كيف يعني؟ كل من يريد يرد مبدأ العلية يستدل بمبدأ العلية على رد مبدأ العلية. عجيب، كيف هي الدعوة؟ نحن نقول له لماذا مبدأ العلية خاطئ وباطل؟ يقول بسبب كذا صار، سبب كذا علة، وخطأ مبدأ العلية معلول. يعني هو عمليا طبق مبدأ العلية، لكل معلول علة ولكل مسبب سبب. أعيد وأكرر، لاحظ هذه الالتفاتة الوجدانية، كل من تصدى لإبطال مبدأ العلية وأقام الدليل هو قد سلم بمبدأ العلية ضمنا، لأنه ينفي مبدأ العلية بسبب دليل ويقول إن مبدأ العلية باطل خاطئ ليس بصحيح بسبب الدليل الكذائي، فيكون الدليل الكذائي علة وبطلان قانون العلية معلول. فكل من رد وحاول إقامة الدليل على بطلان دليل العلية هو يسلم بقانون العلية ضمنا. هذا تمام الكلام في الخصائص الثلاث لمبدأ العلية. ثم يتطرق المصنف إلى مسائل ثلاث تتعلق بمبدأ العلية، وهي مسائل واضحة وحلوة يا الحلو، فهي تستمد الحلاوة من حلاوتك، بس لا ناكل حلاوتك بعد. المسألة الأولى، لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ لجيك علة، لاحظ النكتة المفرحة التي لا تضحك. سؤال، ما هي حقيقة المعلول؟ جواب، المعلول هو عين الربط والافتقار والتعلق، يعني الاحتراق متعلق بالحرارة، مرتبط بالحرارة، لولا الحرارة ولولا النار لما تم الاحتراق. واضح أو لا؟ هذا الآن اريد اولاد، يقول لك الزواج انجاب الاطفال متوقف على الزواج، عله ومعلول. اذن المراد بالمعلول عين الرابط والتعلق بالعله. فلنضرب مثالين عن شيئين قد ارتبطا لكن لا يوجد بينهما تعلق. مثلا الأسد الموجود في حديقة الحيوان مربوط بسلسلة حديدية، فتعلقت السلسلة الحديدية برقبة الأسد. سؤال، يمكن تصور الأسد بدون السلسلة الحديدية أو لا؟ نعم يمكن تصور السلسلة الحديدية من دون الأسد أو لا؟ نعم. وهكذا الكاتب يكتب بالقلم، فالقلم تعلق بيد الكاتب. سؤال، يمكن تصور الكاتب من دون قلم أو لا؟ نعم يمكن تصور القلم من دون كاتب أو لا؟ نعم. بعد مثال ثالث، الملعقة تعلقت بيد الطباخ لتذوق الطعام، ولكن لا ربط بينهما، لا تعلق بينهما. يمكن تصور الطباخ من دون ملعقة أو لا؟ نعم يمكن. يمكن تصور الملعقة من دون طباخ؟ نعم يمكن. ولكن يمكن تحقق الاحتراق من دون وجود للنار؟ لا. يمكن تحقق الكتابة من دون إمساك القلم؟ يكتب بالكمبيوتر. يمكن تحقق وجود الأسد من دون السلسلة؟ يمكن تحقق الطبخ من دون إمساك الملعقة؟ ولكن لا يمكن تحقق الاحتراق من دون نار. ولذلك يقول له ما في دخان بدون نار، ما في دخان بدون نار. إذن أجبنا على السؤال الأول. يلا افتونا مأجورين، ما هو السؤال الأول؟ لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ لأن الأشياء المعلولة هي عين الربط والتعلق بالعلة. وبالتالي نحن نقول في الإلهيات والتوحيد، الله عز وجل هو العلة الأولى، الغني المطلق الكبير المتعال، وجميع الممكنات وجودها وجود تعلقي، يعني لا يمكن تصورها من دون الله عز وجل، قائمة بوجود الله عز وجل. فجميع الممكنات هي عين الفقر والربط والتعلق، ووجود الله وحده هو عين الكمال والغنى. لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. وقال سيد الشهداء الحسين بن علي في دعاء عرفة، إلهي أنا الفقير في غنى، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. إلهي مني ما يليق بلومي ومنك ما يليق بكرمك. إذن الأشياء الممكنة، الأشياء المعلولة، الأشياء المسببة حقيقتها هو عين التعلق بالعلة، عين الرابط بالسبب والأسباب. فنجيب على السؤال الأول، المسألة الأولى، لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ الجواب، لأن الأشياء حقيقتها عين التعلق بالعلة، عين الربط بالعلة، ولا معنى لوجودها من دون علة ترتبط بها. إذن حقيقة الوجود المعلول عين ارتباطه بعلته وتعلقه بها. مسألة ثانية، قانون التعاصر بين العلة والمعلول. فلا معنى أن العلة موجودة وتفنى وبعد مدة يأتي المعلول. الأب موجود يموت، بعد سنتين ثلاث يأتي الولد عبر الأثير أو الأقمار الصناعية، وأرسلنا الرياح لواقح. ما يصير، هناك تعاصر بين العلة والمعلول، اقتران في زمن واحد. لكن الماديين ذكروا مثالين من العلوم الحديثة لنفي التعاصر بين العلة والمعلوم. المثال الأول، قالوا إن ظواهر الكون تكشف عن استمرار بقاء المعلول من دون علة. طبعا كلامنا في المعاصرة يعني المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاءا، ابتداءا واستمرارا. ضربوا هذا المثال، قالوا يأتي العمال ويبنون، إذا انتهى المبنى خرج العمال والبناؤون وبقي المبنى المعلول من دون معاصرة العلة وهم البناؤون، وبالتالي احتاج المبنى إلى العمال حدوثان وابتداءان، واستغنى المبنى عن العمال استمراراً وبقاءً. واضح الإشكال؟ الجواب، يا أخي يا أخي، لا تخلط الماكينة بين العلة والمعلوم. ترى إذا دخل الآيل على البنزين وخلطت الماكينة تنكسر، يحتاج ينزلون الماكينة. في مثال العمال، العمال علة والمعلول ليس هو البناء. من قال إن المادة الإسمنتية والكونكريتية والطابوق هي المعلول؟ لا، العلة هم العمال، والمعلول لا تقول هو العمارة الشاهقة. لا 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 لا، هذا غير صحيح. العلة هو العمال والمعلول عملية البناء، فعملية البناء لا تبقى بعد انصراف العمال. وهكذا في الحدادة والنجارة، النجار علة والمعلول عملية النجارة. الحداد علة والمعلول عملية الحدادة. فعملية الحدادة والنجارة والبناء وسائر الحراف من افتح معهد التدريب المهني، هذه الحرف معلولة، والعلة من يقوم بها؟ الحداد، الحطاب، النجار، البناء. خوب يا أخي دوختنا يا أخي، هذه العمارة الشاهقة معلول أو لا؟ نعم. بقاء العمارة الشاهقة معلول أو لا؟ نعم. ما هي علة بقائه؟ الجواب طبيعة المواد البنائية. فإذا هذا البناء بني على قواعد من ملح، فيمكن أن تسكب الماء فتسقط العمارة، وإذا كانت القواعد من رمل يمكن يجري السيل ويجرف العمارة، أما إذا القواعد من كونكريت فإن العمارة تبقى لكن الزلزلة تسقطها، وأما إذا بنيت العمارة على أساس أنها ضد الزلزلة مثل مكتبة المرعش النجفي تتحمل زلزلة بمقدار 7 ريختر أو أكثر فإنها لا تسقط. إذن البناء وبقاء البناء معلول، والعلة طبيعة مواد البناء. ولا تقل العلة العمال وراحوا العمال وبقى المبنى. العلة خصائص مواد البناء، هذه الخصائص إذا بقت بقى البناء، إذا زالت زال البناء. إذن توجد معاصرة بين العلة والمعلول. متى ما بقت خصائص المواد البنائية بقي المبنى. إذن المثال الأول والنقض الأول التماس دعاء: الله خليفتي عليكم. بعد لا تكرر مرة ثانية تدوخنا. المثال الثاني: ما زعمه علماء الميكانيكا. وما المراد بالميكانيكا؟ لا تقول لي تنزيل السيارة أو اي سي ميكانيك، لا، الميكانيكا علم خاص وليس الفيزياء. الميكانيكا ما يدرس الحركة، ولذلك تدرس الميكانيكا في الرياضيات وتدرس أيضا في الفيزياء. نعم، المرور شنو؟
تصادم الحركة إزاحات.
بارك الله فيك. المرور يستفيد من علم الميكانيكا. الميكانيكا عادة يدرس كقسم في الرياضيات وليس في الفيزياء، لكن الميكانيكا علم مستقل. مثلا الحركة تساوي المسافة على الزمن، هذا أول قانون تحفظه في الميكانيكا. الحركة تساوي المسافة على الزمن. كم تحرك؟ 1000 كيلومتر على الزمن كم؟ 100 دقيقة، صير 1000 على 110. أنت الآن قطعت 10 دقائق. على كل حال الحركة تساوي المسافة على الزمن. احنا كلامنا مو في الميكانيكا، مو بحثنا رياضيات ولا فيزياء. علماء الميكانيكا قالوا بمفهوم القصور الذاتي. مثل ماذا القصور الذاتي؟ مثلا حركة القاطرة، يقولون قاطرة القطار أو السيارة بذاتها قاصرة عن الحركة، هي بحاجة إلى قوة دافعة كالوقود أو الدفع باليد، وهي بحاجة إلى القوة الدافعة ابتداء واستمرارا حدوثا وبقاء. لكن يا أخي أحيانا هذا القطار أو هذا الطائرة انتهى الوقود مالها، ولكن هي تتحرك كصاروخ، لا زالت تحافظ على حركتها. ثم بعد ذلك قالوا احنا كلما استطعنا ان نزيل الموانع كلما زادت الحركة. يعني هذه الطائرة اللي يعيق تحركها اكثر كون الرياح ضدها، فاذا صارت في بيئة الرياح معاها استمرت حركتها حتى لو نفذ الوقود. هذه القاطرة اللي يعيق حركتها أكثر كون حركتها تصاعدية، مناطق جبلية، لو نخلي مناطقها سهلية بحيث تنزل راح تزيد حركتها. فقالوا إن الحركة ابتداء تحتاج إلى محرك، ولكن بقاء لا تحتاج إلى محرك، فإنها تستمر في وتبقى في حركتها ولكن تضعف، ولكن هي ماذا؟ تواصل حركتها. الجواب: هذا الكلام لو صح على أنه ليس بصحيح. من قال هذا الكلام ليس بصحيح؟ لماذا؟ لأنه هناك ردة فعل للحركة وتداعيات للحركة. ولكن لو قلنا أن هذا الكلام أيضا صحيح وهذه التجربة صحيحة، الجواب: من قال إن المعلول بقي بلا علّة؟ ومن قال إن الحركة دائما من الخارج؟ ولما لا تكون الحركة نابعة من نفس قوة الجسم، وأن الجسم بذاته متحرك بالحركة الجوهرية، والقوة الحقيقية المحركة هي القوة الداخلية، لكنها تحتاج إلى مؤثرات، والأسباب الخارجية تعمل لإثارة السبب الداخلي، فالسبب الخارجي يجعل السبب الداخلي مؤثراً. بناء على هذا أن المحرك قوة داخلية وليس خارجية، تبقى القوة المحركة سبب للحركة ابتداء واستمرارا حدوثا وبقاء، والعلة الخارجية الوقود وغيره يؤثر في تفعيل الحركة الداخلية. ولذلك تختلف حركة الحديد عن حركة الألمنيوم عن حركة الخشب إلى آخره. وتفصيل هذا البحث بعد يدرس في وين؟ في الفيزياء الذي يدرس طبيعة الأشياء، وفي الفلسفة في بحث الحركة الجوهرية، وأن الجواهر مثل الآن هذا الكتاب هل هو ساكن وثابت أو هو حركة مستمرة؟ بعد في الفيزياء تبحث أن هناك ذرة، وهذه الذرة مؤلفة من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات إلى آخره، وأن الإلكترونات دائما تتحرك حول نواة الذرة، والإلكترونات سالبة والبروتونات موجبة، فيحصل توازن، فالذرة في تحرك دائم. إذن يمكن أن نثبت فيزيائيًا وفلسفيًا، فلسفة الوجودية القديمة، فلسفة ملا صدرة الحكمة المتعالية، أن ذات الأشياء متحركة، والتحرك من نفس الذرات في الفيزياء ومن نفس الجوهر في الفلسفة. فالعلة المحركة علة داخلية، واضح إن شاء الله، والأسباب الخارجية تؤثر في تفعيل الحركة الداخلية. المسألة الثالثة، قانون النهاية. يا أخي، هذه من الذي أوجد الابن؟ الأب. ومن الذي أوجد الأب؟ الجد. ومن الذي أوجد الجد؟ أبو الجد، إلى أن نصل إلى آدم عليه السلام. ومن الذي أوجد آدم عليه السلام؟ إذن سلسلة الممكنات لابد أن تنتهي إلى علة واجبة. ممكن الوجود لذاته كالإنسان لابد أن ينتهي إلى علة الوجود، إلى واجب الوجود لذاته، وهو الله، علة العلل. فجميع الموجودات موجودات ممكنة، والممكن لا يمكن أن يفيض الحياة على نفسه، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، فيحتاج إلى علة خارجية تخرجه من الوجود، من العدم إلى حيز الوجود. فترجع جميع المعلولات الممكنة إلى علة واحدة هي الله عز وجل. بالتالي الدرس القادم يتم في العلة الأولى. هذه العلة الأولى هل هي مادية كما يقول الماديون، أو هي الله الواحد كما يقول الإلهيون والمسلمون؟ الخلاصة، أولا مبدأ العلية من المبادئ البديهية، وعليه يتوقف إثبات الواقع الموضوعي للإحساس واستنتاج القوانين العلمية من التجربة. ثانيا، مبدأ العلية يحكم الوجودات الارتباطية، لأن وجودها المعلولات والوجودات الارتباطية عين الارتباط بغيرها بالعلة، وأما الموجودات غير الارتباطية مثل الأسد والسلسلة فليست محكومة لهذا المبدأ، هي عين التعلق وعين الرابط. فيقولون وجود المعلول وجود تعلقي، وجود رابطي مرتبط ومتعلق بالعلة. الثالث، وجود المعلول لا يمكن أن يستمر بعد زوال علته. الرابع، سلسلة العلل المتصاعدة لابد أن تنتهي إلى علة مستقلة بذاتها، وليست محتاجة إلى علة في وجودها، وهي المبدأ الأول للوجود. البحث السادس عشر، العلة المادية والعلة الفاعلية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.